Brasil. مساكم خير وسعادة مستمعي الكرام، وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي الأولى مع الأولى من إذاعة الأولى 107.4. وبنبدأ حلقة اليوم بفقرة معنى الكلام.
معنى الكلام،
وفي فقرة معنى الكلام اليوم بنختار بيتين من قصيدة للمغفور للشيخ سلطان بن سالم القاسمي من ديوانه اللي صدر عام 2001، ويقول في البيتين: يا راكبين الحوبي هجن مهوب انكاد، سيروا مسير الدوبي بالروف يا ليواد. كلمة الحوبي في البيت الأول تعني الإبل اللي وصفهن بكلمة هوب انكاد، يعني ما فيهن عيوب. ووردت كلمة الدوبي في البيت الثاني بمعنى الهوينة أو ببطء، وكلمة بالروف يعني تعاملوا معاهن بالرأفة يا أصحاب الجود والكرم. ومثل ما تعودنا نواكب عام القراءة بفقرة اقرأ ترقى.
اقرأ ترقى.
مستمعي الأعزاء، تظل القراءة مفتاح القلب والعقل والصورة الكاملة للأشياء والوجه المختلف للحياة. عبرها نرى العالم ونرى أنفسنا، كما يظل الكتاب أنيس الأزمنة وبهجة الأوقات. بين دفتيه نكتشف أكوانا وأكوان، ونرى ذواتنا كما لم نرها من قبل. وتلك هي صفات المعرفة الخالصة، شلال متدفق تصبو إليه نفوسنا وتصفو في رحابه أذهاننا. من عالم الكتب اخترنا لكم اليوم روايات وقصص للكاتبة والروائية نورا النومان، حيث تقدم الكاتبة في رواياتها بأسلوب أخاذ شخصيات وأحداث من وحي الخيال العلمي، تدور في جغرافيا مغايرة، أحياناً على كوكب آخر أو مدن تحت الماء، لكن فحوى المضمون يكرس قيم الخير والصراع الأبدي مع قوى الشر في أحداث تبدع الكاتبة في رسمها. روايتها أجوان صادرة عام 2012 عن دار النهضة المصرية، لها سبق الريادة على مستوى الإمارات في مجال الخيال العلمي. وتتحدث الرواية عن الخير والشر، وعن العدالة والمحبة، وعن النظام الكوني القائم على هذه الأسس، وتأتي هذه القيم من خلال الأحداث والشخصيات. بطلة رواية أجوان لنورة النومان فتاة عمرها 19 عام، يتعرض كوكبها للتدمير وشعبها للفناء، ويتم تشريدها كلاجئة وحيدة بلا أسرة ولا أصدقاء. خلال ذلك تجري مجموعة من الأحداث الغريبة على كواكب عدة تقوم بها مجموعات مسلحة لا يعرف لها هدف محدد، وتؤثر تلك التغييرات على حياة أجوان التائهة بين الكواكب، وتكون أكثر ضغطا عندما يتم اختطاف طفلها، ولا تجد مبرر لذلك ولا أثر للخاطفين. وأمام هذه التحديات تقرر ردع هؤلاء المعتدين في محاولة منها لإنقاذ طفلها، تنضم إلى القوات المنقذة للكواكب متحدية بذلك مبادئ شعبها المسالم. اسم الرواية أجوان، ذي النغمة الموسيقية والإيحاء الساحر، مستوحى من كلمة عربية كما تقول نورا النومان، فأجوان هو اسم اقترحته إحدى صديقاتها عليها، ويعني الجون في اللغة العربية البحر الصغير، وجمعه أجوان. وقد اختارت الكاتبة كاسم مناسب لفتاة تنحدر من شعب يتنفس الماء والهواء. رواية أجوان رواية تصب في خانة أدب الخيال العلمي، وقد كتبت بأسلوب جذاب وممتع يتلائم مع مدارك اليافعين كما يعزز لديهم روح الاكتشاف. وفازت رواية أجوان لنورة النومان بجائزة أفضل كتاب لليافعين عام 2013 ضمن جوائز اتصالات لكتب الطفل. جاء الجزء الثاني من هذه الرواية تحت عنوان ماندان، وهو تتابع للأحداث في رواية أجوان. فبعد أن فشلت أجوان في العثور على ابنها الذي خطف منها قبل ولادته، أطلقت عليه اسم ماندان تيمناً باسم والدها. وفي خضم حروبها ضمن وحدتها المقاتلة تعصف بكوكب إسبلندور رياح الدمار، ويحكم الطارق سلطنة سيغوفيا دون منازع. تؤسس رواية ماندان مثل رواية أجوان قواعد عظيمة للعطاء والتضحية والإيثار والشجاعة. ورغم جريان الأحداث في نطاق كواكب بعيدة، فهي تقدم رسائل إنسانية للأجيال قوامها المحبة والسلام. وكان الإهداء عظيما في الرواية التي جاءت في 480 صفحة، حيث كتبت مؤلفتها: إلى كل امرأة حطمت قيدا وما زالت. يشار إلى أن الكاتبة قبل هذين العملين كان لها كتابان مصوران، هما القطة فطمة والقنفذ كيوي، ومدرجان ضمن الكتب الموجهة للأطفال. أعزائي المستمعين، كان هذا استعراض على عجالة لكتاب أجوان للروائية نورة النومان. أترككم للحظات، نعود بعدها لنحتفي بضيفة فنيان قهوة.
الأولى مع الأولى. الأولى
منكم وفيكم.
الأولى
منكم وفيكم.
الأولى مع الأولى ويا حصة العسيلي.
مستمعي الأعزاء، ردينا لكم بعد الفاصل ونحتفي معاكم بضيفة فنيان قهوة اللي احتفت ابنها في مكتبها في الشارقة. ضيفتنا اليوم كاتبة مميزة، كان لقلمها الريادة في ولوج نصوص غير مسبوقة ولا مطروقة، أدهشت بالقراءة فئات محددة، نذرت لهم حرفها. نورة النومان الروائية المسكونة بأدب اليافعين وبقصص الخيال العلمي. بدأت تجربتها الكتابية حينما كانت تفكر برواية قصص مناسبة لأبنائها، فولد الشغف وتحرك الإبداع لتتسع دوائره من حاجة نبيلة خاصة إلى غايات مجتمعية أسمى. من القطة فطمة كتاب الأطفال المصور اللي صدر عام 2010، عن كلمات إلى القنفذ كيوي وهو كتاب أطفال مصور أيضا صدر في العام نفسه، وعن الدار ذاتها، إلى رائعتها أجوان وهي رواية من الخيال العلمي صدرت عام 2012 عن دار نهضة مصر، فتكملتها ماندان وقد صدرت هذه الرواية عام 2014 عن دار نهضة مصر أيضا. عبر هذه القصص والروايات ظلت نورة النومان وفية لهدفها ومقصدها الأساسي، وهو تقديم منتج معرفي وعلمي يحفز الإبداع والابتكار لفئة عمرية تقل الكتب الموجهة والمواكبة لاهتماماتها في عالمنا العربي. خريجة الأدب الإنجليزي، ملمة بتطورات القصة على مستوى الخيال العلمي في الآداب الأخرى والمراحل التي قطعها هذا الفن، وتسعى جاهدة إلى تقديم خيال علمي عربي منافس لما لهذا المجال من أهمية في تشجيع روح البحث وتخريج العلماء وبناء جيل شغوف بالعلم والابتكار والمستقبل. إذ أن الكثير من الاكتشافات والإنجازات العلمية التي تحققت خلال العصر الحالي قد سبق التنبؤ بها في كتابات الخيال العلمي في الماضي. عملت نورا نومان في الحقل الإعلامي مراقبة للمصنفات الإنجليزية التي تدخل إلى الدولة، وربما فتح لها هذا المجال آفاقا أوسع للإطلاع على الجديد في مجالات المعرفة، كما لها خبرة واسعة في الترجمة عموما وإلى الترجمة العلمية والقانونية بشكل خاص. هي خريجة قسم الأدب الإنجليزي في جامعة الإمارات، وحاصلة على درجة الماجستير في الترجمة من الجامعة الأمريكية في الشارقة. تشغل حاليا منصب المدير العام لمكتب حرم صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة. نورا نومان شغوفة بالقراءة، وعن ذلك تتذكر جيدا وما تزال بيت جدها القديم في منطقة قلب الشارقة، وكيف كانت تنهل من الكتب المختلفة على رفوفها، كما تحب أيضا العمل التطوعي والاجتماعي، ويظل شغفها الأكبر تلك الساعات التي تركن فيها إلى الكتابة لتجربة الخروج بالكلمات من عقالها والتحليق بالحرف في سماوات الإبداع، وهي تواظب بشكل كبير على هذا الأمر وفاء لرسالة القلم، وفية أيضا لعاداتها القديمة بخصوص القراءة وتراها متعة الروح. نستضيف معنا اليوم نورا نومان للحديث عن القراءة وعن الكتابة بشكل عام، والكتابة الموجهة للشباب واليافعين، وعن الأدب عموما، وعن الخيال العلمي بشكل خاص، عن تجربتها الروائية، وعن أنشطتها الاجتماعية كأحدى الفاعلات في الشارقة. معنا اليوم نورا نومان للحديث عن رواياتها العلمية أجوان ومندان، وعن أدب الخيال العلمي في تجربته الإماراتية. مستمعي الأعزاء، نحتفي معاكم بضيفة فنيان قهوة.
فنيان قهوة.
حياك الله يا نورة. يا هلا وسهلا في الأولى وعلى فنيان قهوة الأولى.
شكرا شكرا على هالاستضافة.
حياك الله. نورا نومان، خرجتي من عباءة الجد المعروف إبراهيم المدفع الله يرحمه. أعطاك فكر وأعطاك قلم أيضا. اليوم هل قدرتي توصلين للمرحلة اللي تقولين فيها نعم أنا أنتمي لإبراهيم المدفع؟
والله أطمح أني أقول هذا الكلام لما نعرف أن الأشخاص هذول كانوا عمالقة في وقت ما كانت فيها النوعية من المسابقات ومن التباهي، كانوا يعملون من أجل العمل نفسه وإيمانهم له.
صحيح.
فلذلك بالنسبة لنا هم يعني يعتبرون عمالقة، بالنسبة لي أنا أطمح أني أقول أنه جدي وأني أنا مشيت على خطاه.
نعم جميل.
لكن الحكم على المرحلة اللي أنا وصلت لها تترك لي الناقد وللقارئ أعتقد، لكن أحب أني دائما أتباهى وأقول أنه جدي.
ولله الحمد نورة، إبداعك وإن كان في بداياته مثل ما نقول، لأنك مقلة اكتفيت بجزئين، اكتفيت بجزئين من روايتين في الخيال العلمي، وهذا تفرد لأن أعتقد أن في عالمنا العربي قل من يكتب في الخيال العلمي.
صحيح.
وأن تبدأي حياتك الأدبية بكتابة رواية في الخيال العلمي أعتقد يحسب لك. فهل أنت شايفة نفسك مع الاستمرار في هذا الجانب وإلا تغير منظورك؟
الخيال العلمي بالنسبة لي منهج المفروض أن إحنا نتابع عليه. نعم. نتابع في
الكتابة
في الطريق.
نعم.
الخيال العلمي يمكن كان شغفي الأول.
نعم.
وبعد انتقلت إلى الفانتازيا فصرت أقرأ في الفانتازيا، بالنسبة لأجوان
كتبتي في الفانتازيا؟
لا لم أكتب، لكن لدي فكرتين لروايتين
تخصينا بهم يعني؟
إن شاء الله ممكن أن نتكلم عنهم أكيد. أجوان ومندان لهم أجزاء ثالثة، جزء ثالث وجزء رابع.
نعم.
الجزء الثالث والرابع يكمل قصة أجوان في نعم. مراحل جديدة من حياتها.
نعم.
لكن اللي إن شاء الله أنا أجهز اللي ذكرته قصتين في الفانتازيا.
الفانتازيا نعم.
أيضا لليافعين أيضا نعم. أبطالها يمكن أبطالها يكونون يافعين أيضا.
نعم.
الجزء اللي هو اللي بهتم فيه أولا يحتاج كثير من البحث والدراسة
نعم.
في المواقع الأثرية الموجودة في دولة الإمارات.
جميل. وما أكثرها ما شاء الله في الشارقة.
يعني أن نعرف أن إحنا عندنا مواقع من العصر الحجري
نعم.
وعيالنا إحنا ما نفهم وما ما ندرك أهميتها نعم. فكيف بعيالنا أنهم يدركون أهميتها؟
نعم صحيح، وخصوصا في مواقع. أنا سمعت كان في لقاء مع أحد الباحثين أن هناك مكتشف أثري جديد في الشارقة
صح.
من 3000 عام قبل الميلاد.
بالضبط بالضبط.
فهذا بالضبط. شيء يعني
واللي اكتشفوا بالنسبة أن أقدم ذكر لعمان
نعم.
جاء في هاي المنطقة، منطقة المليحة
ما شاء الله،
فهي أقدم مما كانوا يظنون أنه أقدم.
التاريخ اللي كانوا يحسبون
لعمان هي أقدم. يذكرها نعم. كعمان
نعم.
الحين اكتشفوا مؤخرا في شهر 1 تقريبا.
يعني إن شاء الله نتوقع أن هذا التوجه في الكتابة بيكون اتجاهك القادم
إن شاء الله، لأن أنا لا أقصد عادة أني أعطي دروس أخلاقية، هي مجرد قصص
نعم.
للمتعة والتسلية نعم. والتعاطف مع الآخر
نعم.
لكن في بعض الأحيان يكون يمكن في اللاوعي عندي أن لازم يكون في رسالة معينة
موجهة
لليافعين نعم.
ضمنياً
ضمنياً ما تكون يعني نعم. محاضرة أو وعظة نعم. وإلى آخرة. ففي أجوان ومندان مثلا كانت عن الجماعات المتطرفة والإرهابية وإلى آخرة.
يعني سبق يعني أنت سبقتي في أجوان ومندان يمكن. سبقتي كل الأحداث اللي قاعدة تستوي الحين.
في أجوان يمكن تكون مثلا سبقة داعش وغيره
نعم.
لكنها أصلا يعني توقع لي أشياء كانت تصير من 50 و60 سنة في العالم العربي
نعم.
الجهل، الجماعات المهمشة، استخدام أفراد أو أشخاص لهم أغراض شخصية
نعم.
استخدامهم لهالفئات المهمشة
نعم.
وإغواءهم
التأثير عليهم
نعم, نعم. بأنهم هم مهمشين طبعا
نعم.
وإغواءهم بهدف معين
نعم.
أن إذا فجرتوا نفسكم قتلتوا واختطفتوا وسرقتوا أنا بصنع لكم وطن أو أنا بصنع لكم شأن
حياة أخرى أو حياة أجمل
أفضل. بالضبط
نعم
بالضبط
نعم.
فهذا الشيء احنا نشوفه من 50 و60 سنة يمكن عيالنا نعم. ما يعرفونه
صحيح.
إضافة إلى أن احنا بعد أطفالنا لما يشوفونا نتفرج على التلفزيون
نعم.
أنا مثلا عيالي يسألوني ليش صاير هالشيء في العراق أو ليش صاير هالشيء في سوريا
نعم.
ما أقدر أشرح لهم هذا إذا ما شرحت لهم 50 سنة
نعم.
اللي مضت
صحيح صحيح
في
صحيح.
يعني كثير من الخلفية
تداعيات
بالضبط
نعم.
بالضبط
صحيح.
فإذا جاءت على شكل قصة أو جاءت على شكل رواية يمكن تعطيهم قدرة على تحليل الأمور بحيث أن يعني نأمل أن لا يتم الضحك عليهم وإغواءهم
نعم.
للقيام بما يضرهم ويفيد غيرهم يعني
ويكون في استيعاب للمعطيات
بالضبط
بشكل بالضبط. أكبر يعني
بالضبط. وهو هذا على فكرة ميزة الخيال العلمي بالنسبة لي أنا.
جميل جميل. إذن نحن ما خرجنا من إطار القيم في بالضبط. هذا الطرح
أكيد.
يعني كتبتي خيال علمي لكن ليس لمجرد تسلية
لا.
ولكن بهدف
بالضبط.
وأتمنى إن شاء الله أن الاتجاه الجديد بالنسبة للفانتازيا أن تخدم أيضا الشريحة اللي الآن تعيش عصر الفانتازيا.
هي بالضبط
صح.
عصر الفانتازيا بالفعل
صحيح.
يعني لأن حتى التقنيات اللي إحنا نشوفها عادة نحسبها كأنها سحر
صحيح نعم نعم ونتفاجأ فيها
نتفاجأ
الجيل اللي
ما نفهمها ما نفهم كيف يشتغل هذا الشيء بس كأنه سحر
لكن هم يعني. لكن هم يستوعبونها تماما يعني نأمل أن يكون الاستيعاب بقدر الطرح المتوازن اللي احنا نطمح له يعني حتى من خلال الكتابات او من خلال حتى البرامج اللي تقدم الان
بالفعل.
للاجيال
بالفعل.
ما ادري نوره اذا سالتك قلتي في يوم انك ترتدين اكثر من قبعه، شو القبعات اللي ترتدينها واي قبعه اللي ثابته اكثر؟
القبعات تتبدل على حسب المواقف. يسألوني في بعض الأحيان ما شاء الله كيف أنت تشتغلين وتكتبين وبعد في نفس الوقت الشيء الفلاني والشيء الفلاني، هل تقدرين توفقين؟ ففي كل مرة أقولهم أنا أكذب إذا قلت أني أنا أستطيع أن أوفق، لكن على حسب الأولوية في ذاك اليوم أو في تلك الساعة.
نعم صحيح.
أخلع قبعة وألبس قبعة، قبعة الزوجة، قبعة الأم، قبعة البنت
أكيد،
لأن أنا لي الله يحفظهم الوالد والوالدة، قبعت الأخت، قبعت الصديقة، قبعت طبعا الوظيفة نفسها اللي هي تحتاج حتى أكثر من قبعة.
نعم.
في قبعة إدارية وفي قبعة مالية وفي نعم. قبعة علاقات عامة، وبعدين في قبعة الكاتب
وقبعة رسمية،
قبعة رسمية
بحكم منصبك ووظيفتك اللي احنا ذكرناها في بداية الحلقة.
نعم.
يعني.
نعم. والأخيرة قبعة الناشر. نعم. اللي الحين هي قبعة جديدة.
كنت بسألت الهدف من إنشاء دار نشر خاصة بنورة النومان، هل لأن ما لقيتي الناشر اللي يستوعب فكر نورة النومان؟
الحقيقة في البداية كنت أظن أنه ما في ناشر بيستوعب الخيال العلمي، لكن كنت محظوظة بأن نهضة مصر.
نعم.
لأنها نشرت ترجمت ونشرت سيد الخواتم وهاري بوتر.
نعم.
تقبلوا المسودة، لكن ماذا عن من لم يتمكن من الوصول إلى نهضة مصر؟
صحيح.
ولا يستطيع أن ينشئ دار نشر خاصة فيه.
نعم.
نعم. ربما أستطيع أن أقدم لهم الدعم وأقدم لهم العون. جميل. من هالناحية.
جميل.
فمخطوطة 5229 اللي هي دار النشر عندي، هي دار النشر
مسمها؟
مسمها له قصة.
مخطوطة
5229
هذه قصة أخرى تحتاج حوار.
بالضبط.
نعم.
مخطوطة القصد منها.
نعم.
أن إذا إحنا كدار نشر.
نعم.
أو أي دار نشر.
نعم.
تريد أن تنشئ هذا النمط الأدبي الجديد.
نعم.
نسبيا.
نعم.
في المنطقة يجب أن يكون هناك قراء.
صح.
طيب القراء بعدين مع الوقت سيتحولون إلى بعضهم إلى.
نعم.
كتاب.
نعم.
والكاتب. صحيح. سينشر.
نعم.
لكن أين المحتوى المتوافر للقارئ؟
صحيح.
المحتوى بسيط جدا.
نعم.
يعني تنعد على الأصابع فقط.
نعم.
كأعمال. لذلك فكرت أني أترجم من لغات أخرى وخاصة اللغة الإنجليزية لأن أنا أجيدها
الحمد لله.
فممكن أن نترجم الخيال العلمي والفانتازيا والأنماط الأخرى النادرة اللي هي الرعب اللي هي الخوارق أو ما وراء الطبيعة وحتى اللي هي الكتب المصورة.
نعم.
الروايات المصورة والمجلات المصورة. إذا صنعنا هذا المحتوى.
نعم.
يصير عندنا قارئ.
أكيد.
القارئ يتحول إلى كاتب.
أكيد.
فهذه رسالة.
نعم.
دار النشر بالنسبة لي أنا.
جميل جميل جميل. تعتقدين أن استيعاب الطرح الجديد في هذا الاتجاه تتوقعينه مقبول في هذه المرحلة ولا الاتجاه للأبسط والأسهل والمتاح؟
أعتقد في جمهور الكل شيء، وأعتقد أن إحنا ممكن أن نرفع من ذائقة القارئ أو المتلقي.
نعم.
بتوفير كل أنواع المحتوى بحيث أنه هو يختار.
نعم.
وربما. نعم. عندما يجد الجودة في شيء معين في.
نعم.
في نمط معين.
نعم.
يعني مثل ما أنا صار لي مثلا لما كنت يافعة.
نعم.
وجدت الخيال العلمي، وجدت الفانتازيا باللغة.
نعم.
الإنجليزية، مع أن اللغة الإنجليزية بالنسبة لي أصعب من اللغة العربية، لكن اتجهت فيها في هذا الاتجاه.
بس دراستك لا تنسين
دراستك
باللغة الإنجليزية، لكن هذه اللي تقودك عادة.
نعم. لكن أنا في نفس الوقت لما كنت في هايش الفترة في مراهقتي كانت اللغة الإنجليزية اللي عندي هي لغة مدرسة حكومية.
نعم. مدرسة حكومية؟
أنا كنت في مدرسة حكومية.
واللغة الإنجليزية؟
واللغة الإنجليزية كانت من مدرسة حكومية.
سبحان الله.
يعني مدرسة الشارقة، مدرسة فاطمة الزهراء، وبعدها جامعة الإمارات.
كلنا خريجين فاطمة الزهراء مع اختلاف الأجيال يعني.
لكن نفس المبنى.
نعم صحيح صحيح.
وبعدين جامعة الإمارات أيضا، حتى يعني في جامعة الإمارات لما درست أدب اللغة الإنجليزية.
نعم.
فهي تعتبر يعني جامعة، طبعا الحين هي من أقدم الجامعات وأرقاها وأعلقها.
إذن دراسة الأدب في الجامعة أنا أعتقد هو اللي وجه قلمك.
أنا أدين لهذا لهالمرحلة من حياتي أدين لها بالكثير،
لأن ثقافتك اللي هي ثقافة النضج أنا أسميها.
نعم.
لأن مرحلة الجامعة هي مرحلة النضج.
بطب.
فثقافة النضج هي اللي توجهك إلى أي اتجاه تكون.
بطب.
هذا يقودنا لسؤال اليوم، القصص اللي جاهزين لها، هل تعتقدين يا نورة أنك أنت تأثرتي بكل اللي يدور حوالينا في العالم؟
اللي وصلت له، يعني اللي قدرت أني أنا أطلع عليه. صعب أن إنسان ما يتأثر باللي حوله، وصعب
أكيد
حتى
أكيد
أنه ما يقلد أو يحاكي.
نعم. نعم.
أو يستلف يعني.
لا بس في ماندان وأجوان أنت ما قلدت حد.
أتمنى ذلك.
لا
أعتقد
لا.
أني قلدت لكن بلا وعي مني.
لا لا.
كل شيء يمر بنا، حتى مجرد يعني تجربة بسيطة في اليوم، تجربة جديدة بالنسبة لنا.
نعم.
تؤثر فينا وتجعلنا
أكيد
نقتبسها في كتاباتنا. يمكن همنا الأكبر كنا أن يعني إحنا انولدنا قبل الاتحاد.
نعم.
وإحنا نعرف كيف يعني معاناة الإنسان قبل وبعد.
نعم.
الحداثة هذه اللي صارت العصر الحديث. أيضا من طفولتنا وإحنا نحمل هم الوطن العربي.
نعم.
ونحمل هم
مسكونين بهذا الهم.
نعم نعم، يعني سواء كنا نريد أو ندرك أو
نعم
نعي أو لا نعي.
صحيح.
ولذلك لما ذكرت مسألة الجماعات الإرهابية والمتطرفة وإلى آخرة، هذا يهدد سلام المنطقة كلها.
نعم صحيح.
لكن كان يعني كانت طبخة تغلي من فترة وأضفت.
نعم.
إلى كل هذه الظواهر اللي
نعم
إحنا الحين
للأسف.
فهذا الشيء يمكن من غير وعي مني تحول إلى يعني جزء من القصة نفسها.
نعم. هو
حتى أجوان يعني نفسها أجوان.
نعم.
من أول صفحة في الكتاب هي لاجئة، من أول صفحة في الكتاب. وكما
نعم
نعلم اللجوء اللاجئين في العالم العربي يصل عددهم إلى 15 مليون وأكثر الآن.
نعم صحيح.
ودائما أقول أن فيما أنا قلت هذه الجملة الأخيرة صار فيه يمكن 3 أو 4 لاجئين في.
نعم.
هاي اللحظة اللي أنا
اللحظة
تكلمت
فيها. اللحظة اللي تكتبين فيها. نعم هذا الشيء.
فاللجوء أيضا يعني قضية المفروض أن
نعم
أطفالنا يدركونها ويفهمونها، أن اللاجئ لم يتسبب في وضعه.
لا.
هناك ظواهر يعني يعني عوامل أخرى، ولذلك علينا أن نتعاطف معه، علينا أن نعطيه اسم بدل ما هو يكون مجرد رقم. 15
نعم
مليون، شو يعني 15 مليون؟
نعم.
لا تعني شيء كرقم.
نعم صحيح.
لكن كل واحد منهم بشر، وكل واحد منهم له قصة
روح.
بالضبط. وكثير منهم أطفال، نصهم أطفال.
نعم. كيف بينشؤون هالأطفال؟ كيف بيطلعون؟ بأي نفسية؟ بأي قبول للآخر؟
نعم. وكيف يتحولون إلى سلاح؟
هذه لهم
في يد، لأنهم مهمشين، لأنهم هم
نعم
مظلومين. الظلم
صحيح. نعم.
يعني يخلق غضب في الإنسان، ممكن أنه
نعم
ينفس عنها بطريقة يعني عنيفة.
صحيح. صحيح. وأعتقد أن كانت المحاكاة لهذا الجانب السباقة كانت ناولها المخرج يوسف شاهين. كانت ناولها في كثير من أفلامه.
صح.
كان دائما وعاطف الطيب. كانوا يركزون على هذول المهمشين.
ايه بالضبط. هي لأنهم المستقبل.
يعني أنت ما تعتبرين أنك أنت خرجتي عن عن المألوف
في أساسها في
نعم
لبها القصة.
نعم.
ما زالت المألوف، لكنها تسرد بطريقة مختلفة.
أكيد أكيد.
خلفيتها يعني فضاء وسفن فضائي، وعلى فكرة هذا المفهوم الخاطئ عند الجمهور عامة. لما يسمعون خيال علمي يظنون أنها مخلوقات فضائية وسفن
مخلوقات فضائية. نعم.
بينما هي في أساسها قصة إنسان، سواء كان الإنسان في 4 أيدي و3
نعم
عيون، أو كان إنسان عادي.
نعم.
كلنا نمر بنفس التجارب المؤلمة أو السعيدة.
أكيد.
أن طموحاتنا، أن أحلامنا.
نعم. نعم.
وهذه يعني يمكن إذا قدمناها بقالب جديد بالنسبة
نعم
لليافع يتقبلها، وأساس الموضوع
يتفهمها أكثر
ويتعاطف معها.
يتعاطف معها. طبيعي. طبيعي.
فيمكن أساس الموضوع بالنسبة لي أنا هي اللغة العربية.
جميل.
لأن اللغة العربية الحين ما بقول أنها ماتت، لأن هذا وايد ناس كلام وايد الناس يقولونه.
نعم.
وأنا لا أعتبر أن اللغة تتحدثها 22 دولة.
نعم.
ويستخدمها 350 مليون شخص. ممكن أن تموت.
أبدا.
لا يمكن أن تموت.
لكن وأيضا هي قبل كل شيء لغة القرآن،
وهي لغة القرآن ولغتنا
يعني
إحنا
لغة كتاب سماوي.
بالضبط. وهو اللي حفظها 1400
هو اللي حفظها سنة. نعم 1400.
الحين احنا علينا ان نحفظها بعد، او نساهم في الحفاظ عليها ونشرها.
نعم.
في بتقديمها بطرق مختلفة.
نعم.
بطرق مبتكرة. فالخيال العلمي يعني كثير من الناس اللي كتبوا لي في تويتر مثلا. نعم. على تويتر يعني عمرهم يمكن 17-18 سنة، فلما يبعث لي جملة يقول لي فيها أجوان هي أول رواية قرأتها، ما قال أول رواية عربية ولا قال أول رواية خيال علمي.
نعم.
أول رواية قرأها.
إذن هو
وهي من 420 صفحة
ما شاء الله.
نعم. فتخيلي شخص لم يقرأ رواية في حياته وعمره 17-18 سنة.
جميل.
ويضغط على نفسه ويقرأ 420 صفحة.
جميل.
بمعناها أنهم يستطيعون أن يقرؤون، لكن لم تقدم لهم المادة اللي هي ممكن أنها
اللي تحاكي فكرهم في المرحلي.
بالضبط.
لأن الآن مرحلتهم غير مرحلتي غير مرحلة أخر. لأن الأجيال الآن ما تتقبل أي طرح وما تتقبل
صح.
أي سرد
صح،
لأن تقول لك أوه هذي اللي يطولون ما عندي وقت.
لا ويحاضرون ويوعظون ويتفلسفون علينا.
طبعا طبعا ويعتبروننا إحنا للأسف يعني، لكن جميل بالعكس إن إحنا في هذه المرحلة نقدر نتواصل مع هذه الأجيال، نقدر نحاكيها بلغتها
بطبع.
ونوصل لها الفكرة اللي إحنا نباها.
نعم. نعم.
فكرتنا.
نعم.
بتوصلهم.
القيم
بطريقتهم.
كلها. القيم كلها بتوصلهم من غير ما هم.
الماء ماء وأن وضع. نعم. الماء ماء وأن وضعته في قوارير من ذهب أو صح. في نحاس يعني.
صح.
الماء
صدقتي.
ماء يبقى ماء.
صح صدقت.
فالطرح أنا أعتقد في هذا الجانب نورة. الآن في عام القراءة وإحنا نتكلم عن عام القراءة. نحتاج إلى مزيد من الكتب المتوازنة، أنت شو رأيك؟
صح صح، وخاصة أنها هي يعني وعلى فكرة الناشئة واليافعين هم المستقبل، وهم اللي أكيد. هم يشكلون النسبة الأكبر.
نعم.
الأكبر
صحيح.
من
صحيح.
يمكن يعني إحنا على الأقل على مستوى الإمارات.
نعم.
فإذا إحنا محتاجين أن إحنا نوصل لهم رسالة الدولة نفسها، طموحاتنا،
القيم.
قيمنا، استراتيجية الدولة ممكن.
نعم.
أنها تقدم بأساليب مختلفة، حتى إذا كانت مجرد قصة بنت أو ولد في مدرسة.
صح.
لازم يكون خيال علمي حتى.
لا أكيد.
لكنها تخاطبهم هم، تخاطبهم.
نعم.
عن همومهم هم. كثيرا ما نتساءل ليش هالأولاد يسوون هالشيء؟
صح.
ليش هالبنات يسوون هالشيء؟ طيب.
نعم.
حد من نسألهم، وإذا سألناهم وجاوبونا أصغينا إلهم.
نعم.
وإذا أصغينا إلهم فهمناها ولا سخرنا منهم وسفهنا رأيهم.
صحيح. صحيح.
فهذه يعني هاي مرحلة، هاي سلسلة من الخطوات اللي توصلنا في النهاية.
نعم.
كيف نكتب لهم.
صحيح.
بحيث أن نصحح مفاهيمهم.
نعم نعم صحيح صحيح.
فنيان قهوة.
مستمعي الكرام، كان هذا الجزء الأول من حوار الكاتبة نورة النومان، بترككم لدقائق نرجع نستكمل الحوار الشيق معها.
الأولى مع الأولى. الأولى
منكم وفيكم.
الأولى مع الأولى ويا حصة العسيلي.
مستمعي الأعزاء، ردينا لكم بعد الفاصل ونستكمل حوارنا الشيق مع الأستاذة نورة النومان من مكتبها في الشارقة وعلى فنيان قهوة.
فنيان قهوة.
قلتي يا نورة في يوم أن الكتابة في مجال الخيال العلمي أو الآن أنت في الفانتازيا هذه مغامرة، إلى أي مدى بتستمر المغامرة في اعتقادك؟
طول ما عندي قدرة على أني أنا أضغط على نفسي أني أجلس في مكان وأكتب العدد المحدد لذلك اليوم.
نعم.
أستطيع أن أقول أن أنا ممكن أني أنا أستمر في هذه المغامرة، لأني أتعلم شيء جديد.
جميل.
مع كل صفحة، مع كل فصل أكتبه.
جميل.
مع كل فكرة، لأن مثلا في بعض الأحيان تكتبين في شيء ومو مدركة كل جوانبه. فتبتدين تبحثين فتتعلمين شيء جديد.
نعم.
فهذا يخلي
أو تستجد أحداث
أو تستجد طبعا هي هذا إحنا في
غير منظورك
يعني.
نعم
بالضبط.
إحنا في
بالضبط. بالضبط.
يعني
في مرحلة كل خمس شهور ست شهور شيء جديد.
نعم. حتى في الكتابات الأدبية أنا أعتقد نعم. يبدأ الشاعر باتجاه وفجأة تلقين خرج عن الإطار في الحديث عن اتجاه ثاني، تتسائلين كيف صار هذا؟
نعم.
معناه مستجدات.
نعم.
مستجدات.
نعم.
أما من داخله
ونمو في الشخصية
من وجدان. نعم. أو نمو في الشخصية. نعم. أو مؤثرات خارجية.
بالفعل بالفعل.
وهذا هاي حساسية الإبداع.
ودوام الحال من المحال.
أكيد
كما يقال.
أكيد أكيد. نعم نعم. لو تكلمنا اليوم عن الشخصية اللي أثرت في حياة نورة النومان، وأنا أعرف أنه الشخصية الأولى كان جدك الله يرحمه.
نعم الله يرحمه.
واللي أثر فينا كلنا للجيل اللي سبقناكم بكثير، واللي إحنا الحمد لله واكبنا المرحلة.
الحمد لله الله يبارك فيك.
اليوم لما أقول حق نورة، يا ترى شو اللي تم في بالك مما ورثتيه عن إبراهيم المدفع؟ وكلميني عن الجريدة.
الجريدة. بالنسبة لي أنا أذكر جدي لأن كان دائما محاط إما بكتب أو بصحف.
نعم.
كان قارئ للصحف من
الطراز الأول
يعني من الصفحة الأولى للصفحة الأخيرة.
صحيح.
وأذكر زين لأن يعني إحنا في طفولتنا، هو طبعا كبير في السن في طفولتنا إحنا.
صحيح.
يعني فأذكر أن الله يرحمه، أذكر أن كان يعني أعتقد كانت الساعة 9 تصير الأخبار.
نعم.
يجلس في مكانه معلي على الصوت وما في حد حوله، لازم ما حد يقاطع الأخبار،
لأنه هو أديب وسياسي.
وسياسي
لابس قبعتين بعد هو مثلك.
بالضبط. فكان يعني يراقب كل شيء، وكان يناقش، وكان له أحس فكاهي. يمكن يعني أنا كنت أستغرب لما أشوف يدي الله يرحمه ينكت ويضحك،
وهو الشخصية الجادة.
بالضبط.
وزير.
بالضبط.
وزير
يعني
في هذاك العصر يعني.
هي بالضبط. فإحنا بالنسبة لنا كان يعني هالشخصية اللي هي الواحد يعني ينظر لها بي 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 يعني
بإعجاب واحترام.
هي ورهبة.
ورهبة
إلى حد ما. ويمكن هذا جيلنا إحنا، يعني جيلنا إحنا لما كنا نشوف جدنا غير عن لما الحين يشوفون أجدادهم يضحكون ياهم ويسولفون ياهم ويضحكون ويشلونهم على تشتفهم إلى آخره. لكن إحنا بالنسبة لنا، فأذكر أن يمكن أول الكتابات اللي أنا طلعت عليها كانت في مكتبته.
نعم.
واللي أذكره زين هي قصص أو كتب أنيس منصور، أشباح وأرواح، أو أرواح وأشباح، الذين هبطوا من السماء.
نعم.
من هم الذين من هبطوا هم؟ من السماء.
نعم. نعم.
وبعدين كتاب ثاني الذين عادوا إلى السماء، وكانت رحلة حول العالم،
في 80 يوم.
في 80 يوم. نعم. إلى آخره. نعم. طبعا ما كانت ترجمة للكتاب الإنجليزي.
لا.
كانت يعني يتكلم هو عن تجارب
بشكل آخر.
بالضبط.
نعم.
هي
نعم.
حتى يعني الناس ما يظنون أن
هي
ترجمة،
أنه هو قلد.
لا لا
لا لا هو
لا لا أبدا لا.
لا هذه
هاي الأشياء اللي أنا أذكرها. أذكر أن يعني كيف الوالدة وخالتي والأهل كلهم كانوا يعني يحسبون حساب لرأيه ولتوجيهاته.
أكيد.
فهذا الشيء يمكن يعني أذكر أني مرة مريت بموقف ما أدري المفروض أقولها ولا لا.
لا عادي.
كنت في مكان رسمي وكان صاحب سمو الحاكم موجود.
نعم.
وكنت أخذ ضيوف إلى الحاكم حتى يسلم عليهم، فهو طالع، أنا كنت أمشي بمحاذاته يعني، فطالعني قال لي صدق بنت إبراهيم المدفع.
سبحان الله. سبحان الله. الله يرحمهم. الله يرحمهم.
الله يرحمه. فكانت هاي يعني بالنسبة لي مثل الوسام.
أكيد
يعني.
أكيد. وخصوصا من من يعني.
بالضبط. من عرفه أكثر من. نعم. من إحنا كلنا.
أكيد
يعني.
نعم نعم نعم. شو قصة الجريدة اللي كان ينشرها ووزعها على ربعة؟ خبرينا عنها.
صراحة يعني لست خبيرة في هذه القصة، لكن قرأت ما قرأه البقية وما سمعته من خالتي منيرة الله يحفظها. فخالتي تخبرني تقول لي أنه كان يستمع أعتقد للإذاعة.
نعم.
للبي بي سي والآخرة، ويجمع الأخبار من الحي والأحياء اللي حولنا، لدرجة أنه حتى كان يستخبر عن متى تدخل السفن ومتى تطلع
في الميناء.
يعني في الميناء.
سبحان الله.
فكان يكتبها على يعني ورق من 5 نسخ يعني. نعم. يكتب بخط دي 5 نسخ. نعم. وكانت هاي أول جريدة له. يقال أنه كان تقريبا في 18 من العمر في فترتها. نعم. فكان أصغر إعلامي وأول إعلامي.
أول إعلامي يعني. نعم.
وأصغرهم. نعم. فكان يكتبها ب5 نسخ ويوزعها على أصدقائه. نعم. ويمكن أخوانه وأهله. نعم. ويضع أعتقد نسخة واحدة في سوق العرصة.
صحيح.
عند جلسة
عند الجلسة القريبة من بيته ومن المتحف الآن.
بالضبط هناك.
هل موجود منها نسخ في المتحف؟
للأسف ما موجودة. هو أعتقد أنه حتى إذا ما كنت غلطانة دائرة التراث عندنا أو يمكن دائرة الثقافة والإعلام رصدوا مكافأة بآلاف الدراهم للي يقدر أنه يجيب نسخة واحدة على الأقل. ما. يعني للأسف اللي تذكره خالتي منيرة أن في شخص عراقي الجنسية ما تذكر اسمه أو يمكن ذكرت اسمه وأنا نسيته أخذهم كمقتنيات.
لا.
وهم فرطوا فيها فهم كلهم متحسفين يعني متحسرين. أكيد. أكيد. على أنهم هم فرطوا
أكيد.
فيها
أكيد.
وبعدها كانت له جريدة أخرى سماها صوت العصافير. هذه كانت مناهضة للوجود البريطاني في المنطقة حسب علمي.
صوت العصافير مثل ما قلتي هي تويتر
بالإنجليزي.
هي تويتر بالإنجليزي.
تويتر بالإنجليزي.
اليوم إذا قلنا يا نورة مع كل المستجدات في عصرنا الكتابة الأدبية إلى أي مدى تعتقدين أن الأجيال قدرت تستوعبها بصرف النظر عما تكتبون أنتم للأجيال؟ الآن تشوفين معارض الكتب.
نعم.
وتشوفين هالزخم الكبير من المنتج.
صح.
لكن للأسف نحن لا نحاكم مرحلة.
لا طبعا.
ولا نحاكم كتاب. لكن نرتقي أن يصل الكتاب الهادف إلى الأجيال. هل تعتقدي أن إحنا قدرنا اليوم في هذا المنتج الكبير من الكتب أن إحنا نواكب الفكر الحالي؟
إلى حد ما في مسؤولية كبيرة على المؤسسات التعليمية بمختلف مستوياتها.
نعم.
يعني أنا ما أقدر أنظر لدول أخرى لكن فلننظر إلى دولة الإمارات نفسها.
نعم.
ويعني نطلع على مساقات اللي موجودة فيها الجامعات.
نعم.
فننسى المدارس خلي. نعم. المدارس على. نعم. جانب
مرحلة أكبر.
حصة الإنشاء والتعبير صارت غريبة وما حد فاهمها يعني.
نعم. صحيح.
ولا أحد يستطيع أن يقيمها.
نعم.
فلننظر إلى الجامعات هل توجد هل يوجد مساق واحد عن الكتابة الإبداعية؟
ما أعتقد.
أولاً
ما أعتقد.
ما أعتقد.
أنا حتى في المراحل في التخصصات الأدبية.
بالضبط. نعم. بالضبط. بينما موجود في الغرب. موجود. نعم. في الغرب وحتى موجود على شكل ورش عمل ومساقات اختيارية يعني ممكن الإنسان يكون متخصص في أي شيء ثاني.
نعم.
لكن يأخذ الكتابة الإبداعية.
نعم.
فإذا ما كان عندنا أصلاً تدريب للكاتب.
صح.
على الكتابة أولاً فلنقل. نعم. أن الفكر شيء آخر.
نعم.
لكن التدريب على الكتابة
الفكر لا يدرب عليه الفكر موروث
يستوعب
وموروث.
بالضبط. لكن الكتابة نفسها.
نعم.
يعني أنا تعثرت كثيرا في الكتابة مع أني أنا دارس إنجليزي.
نعم.
لكن لأني دارس إنجليزي أسلوبي أجنبي مع أني أكتب باللغة العربية
مثل ما قال ولد
ولدي سعود قال لي أمي ما تحسين ان انت يوم تكتبين كانك تكتبين باللغه الانجليزيه بس بالعربي
تقولي لهم غصبا عني
فهذه يعني انا تعثرت في هاي المساله وطبعا اللي ساهم في المعضله هذه كلها ان انا لم اكن اقرا ادب باللغه العربيه لمده 3 عقود اقرا ادب باللغه الانجليزيه فهو اللي اثر فيه اكثر. أكيد. من اي. أكيد. شيء ثاني غيره
هو طبقا انت نسقتي مع الدراسه.
بالضبط.
هي اللي جرت لهذا الاتجاه.
بالضبط. والتجربة نفسها أنها. نعم. على مدى 3 عقود.
نعم.
أنا قرأت هذا فتشربت هذه الطريقة.
صحيح.
فلما اطلعت على الكتب بطريقة سريعة طبعا لا يمكن أني أستطيع أن وأنا في نفس الوقت في بالي فكرة يجب فكرة. أن أضعها على.
صح.
على ورق.
حسيت
أنها لا يمكن أنها تخدم هذا النمط اللي أنا أكتب فيه. النمط فيه الكثير من الحركة.
نعم.
من الإثارة بينما الروايات اللي طلعت عليها باللغة العربية داخلية فيها تأمل فيها الكثير من اليأس
صرخة
واليأس بعد يعني أستاذة حصة في قصص لما أقرأها تنتهي نهاية تعيسة جداً. يعني كانت يعني تدفعنا إلى اليأس. ما فيها أولاً ما فيها تطور للشخصية، الشخصية مثل ما بدأت انتهت القصة.
أكيد.
ليش؟ غريب. مع أن
معناه الفكر ما يتطور،
معناه الفكر. هو هذا على فكرة انعكاس أعتقد على وضع العالم العربي عامة، يعني
صحيح صحيح.
أن يعني الفرد مثل ما يبتدي مثل ما ينولد يموت. بس يعني أنا ما أدري ليش يعني الكتاب ما خرجوا عن هذا الإطار وأعطوا نوع من التفاؤل والأمل على الأقل، أو الطموح للتغيير.
الآن الحمد لله المطروح موجود. عندنا الآن المطروح في دولة الإمارات وتخصيص عام للقراءة.
صح.
طبعا هي القراءة مو عام واحد يكفيها، يجب أن يكون أسلوب حياة.
صح.
يجب أن يكون جزء من شغفك،
استراتيجية طويلة المدى.
نعم.
المدى.
نعم. لكن في عام القراءة احنا نقول كثر خير قادتنا أنهم. صح. تنبهوا لهذا الجانب. صح. وقدروا يلفتون نظر الأجيال.
نعم.
أن القراءة تراها مو بشيء عادي.
والمسؤولين بعد، والمسؤولين
هي هذا القادة والمسؤولين.
نعم. اللي هم يعني اللي هم بإيدهم أنهم يغيرون كل شيء.
بالضبط.
أنهم هم يدركون أنها استراتيجية الدولة.
نعم.
ورؤيتها هي،
وهذا المنتظر منهم الآن.
نعم.
ومطالبين بها أيضا. نعم. هم ما أعرف إذا كان عام القراءة بعد ما بعد مرور عام القراءة بتبقى لدينا أعوام للاستمرار في هذا الجانب. أتمنى
دورنا
أن نعم
هذا
نعم. دورنا إحنا.
دورنا. صحيح. دورنا ككتاب، دورنا كإعلاميين.
نعم. نعم.
أن لا ينتقل هذا الضوء لموضوع آخر.
بالضبط.
ويغفل
يعني
يغفل عنه.
لا.
أن يبقى مثل ما تفضلتي أسلوب حياة.
أكيد أكيد.
والأهالي.
نعم. الأهالي عليهم دور كبير جدا جدا.
لأن الطفل 6 سنين في حضن الأهل.
بالضبط. ولا يعتبون إذا قالوا أن عيالنا الحين ما يقرون إلا آيباد أو آيفون أو غيره. يقرون، بس أنت حط لهم اللي لازم يقرونه.
مع السؤال، هل الطفل اللي عمره 3 سنين أو 4 سنين عنده كريدت كارد يشتري الآيباد؟
لا.
ولا أمه وأبوه اللي يشترون الآيباد؟
صحيح.
وليش يشتكون؟ أنا ما فهمت
ليش يشترون. صحيح. وحتى لو بيشتروا له، طيب ما فكروا أنهم لازم هذا الآيباد يكون وسيلة إصلاح وتعليم؟
صح.
أكثر منه وسيلة تسلية؟
صح.
ما فكروا فيها.
صح. لأنهم
هم يبون يشغل بس.
كمربية أطفال، الآيباد مربية أطفال.
بالضبط.
التلفزيون مربية أطفال. فإحنا بعد في نفس الوقت نوفر لهم اللي هم يحتاجونه.
نعم.
نواكب العصر.
صحيح.
و يعني نقدم لهم ما نريد أن نقدم لهم إياه عن طريقة.
بالضبط.
وما بلازم أنا أقرأ كتاب ورق. أنا ممكن
لا.
أني أنا أقرأ كتاب على موبايل
إلكتروني ما يمنع.
وهذا اللي أنا أقوم به في بعض الأحيان. مثلا إذا ما كان عندي كتاب وأنا قاعدة في غرفة انتظار في مستشفى أو.
نعم.
في عيادة أو في أي مكان آخر، بما أن كتابي مب معي
مبيدي. نعم.
أفتح الكندل عندي اللي موجود في الآيفون.
نعم.
وأقرأ الكتاب اللي كنت أقرأه.
بالضبط.
من يومين أو من 3 أيام.
نعم.
أستغل هالوقت. أنا ممكن أن عيالي يشوفوني يتعلمون.
صح.
أنهم ما يضيع وقتهم.
نعم.
مدة ساعة.
نعم.
أو ساعة.
صحيح.
ونص.
صحيح.
عيالي أنا مثلا لما أسألهم تحبون تقرون الكتاب الإلكتروني يقولوا لي لا ما نحب الكتاب الإلكتروني، نحب الكتاب الورقي.
ألمس الورق.
ففي أذواق.
أكيد أكيد.
يمكن لأنهم شافوني أقرأ فقط كتب.
نعم.
مكتبتي مليانة كلها كتب ورقية، صاروا هم يحبونها.
الله يديمها نعمة والله. أن آمين. الإنسان يتمتع بملكة القراءة.
صح.
والقدرة عليها.
صح.
هذه نعمة من رب العالمين.
والعيش في أكثر من حياة واحدة. بأكثر.
أكيد.
من حياة واحدة.
نعم.
يعني لا.
نعم.
لا تقدر بثمن.
نعم. واختيار الأفضل من كل حياة.
بالضبط بالضبط.
في ختام هذه الحلقة حديثنا معك له بقية، وهذا إن شاء الله ما يكون الحوار الأول والأخير.
إن شاء الله.
إذاعة الأولى شعارها منكم وفيكم.
الحمد لله.
ولأن إحنا نحرص على أن إحنا نلتقي بالمبدعين، كان هذا الحرص على أن إحنا نلتقي بك. وأتمنى إن شاء الله أن تكوني سعدتي بهذا اللقاء، هذا الحوار.
أنا سعدت باللقاء بك أستاذ حصة.
الله يخليك. شرفتينا.
لم يعني تسنح لي فرصة من قبل أن نجلس ونتحاور. فأنا يعني
أنا سعيدة
جدا
وفخورة بالجيل اللي مثلك واللي قدر أنه هو يواكب كل المراحل.
تسلم.
ويطلع منها بالنتائج اللي هي ممكن تنعكس على الجيل الصغير ويعطيه الفائدة.
وأنتي فخر لنا.
الله يخليك.
تسلمي.
شرفتينا.
الله يخليك.
يا هلا.
فنجان قهوة.
مستمعي الأعزاء، كان هذا الحوار الشيق مع الكاتبة
نور النومان من مكتبها في الشارقة. أترككم في فاصل قصير ونرجع لمسك الختام.
الأولى مع الأولى. الأولى
منكم وفيكم.
الأولى مع الأولى ويا حصة العسيلي.
ردينا لكم مستمعين الكرام ونختم بعذب المعاني.
عذب المعاني.
يقول الإمام الشافعي: لا تحاول الانتصار في كل الاختلافات، كسب القلوب أولى من كسب المواقف، ولا تهدم الجسور التي بنيتها وعبرتها، فربما تحتاجها للعودة يوما ما. وتذكر، تذكر أن تكره الخطأ ولا تكره المخطئ، وانتقد القول ولكن احترم القائل. ولتكن مهمتنا أن نقضي على المرض لا على المرضى. وأيضا عندما تخسر جولة في رحلة الحياة فلا تخسر تجربة، وانهض فورا مستبشرا، فتلك أولى درجات النجاح. ولنتذكر أعزائي المستمعين أننا لو جلسنا لنتذكر إساءة الناس لنا فلن تصفو مودتنا حتى لأقرب الناس. فلنغض الطرف ونتغافل عن الزلات ونعتمد النسيان لنسعد مع من هم حولنا. ولا تهتم بمن يكون رائعا في البداية، اهتم بمن يبقى ويستمر رائعا بلا نهاية. وقيل كثيرا ما نعتقد أن حياة الآخرين أفضل من حياتنا، والآخرون يعتقدون أن حياتنا أفضل، ذلك لأننا نفتقد القناعة وننسى أن الرضا بما نملك هو سر السعادة. مستمعي الأعزاء، كان هذا ختام حلقة اليوم من برنامجكم الأسبوعي الأولى مع الأولى من إذاعة الأولى 107.4. تقبلوا مني طيب الأماني وعذب التحايا. أنا حصة العسيلي.
الأولى مع الأولى